حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وأبنائك المنتجبين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سجعت فوق الغصون فاقدات للقرين، فاستهلت سحب أجفاني وأنستني شجوني. ما شج الباكي قروبا كشج الباكي الحزين. لا ولا قلت لها يا ورق بالنوح اسعديني، حق لي أبكي دماء عوض الدمع الهتون لغريب نازح الدار خلي من معيني. لتريب الخد دام الناحر مرضوض الجبين، لست أنساه بأرض الطف إذ قال أخبروني ما اسم هذه الأرض؟ قالوا كربلا. يا ابن الأمين، قال كرب وبلاء في ثراها يدفنوني وبها تؤسر نسواني وفيها يقتلوني وبها يمتحن الله رجالا ينصروني. سبط الرسول بكربلاء تحير نجيبه ونادى شسمها القاع يا ليوث الحري. قالوا يا ابو السجاد اسمها الغاضريات ولها اسم عند الخلايق شط الفرق. معني نوى والعقر يا سيد السادات قالهم قلبا من الحزن يسعر لهيبة بلاش اسمها قالوا طفوف كربلاء يا ابن الأماجي قالهم بحطوا غير هذه الأرض ما ريد وقولوا الزينب تستعد وبهدايا سباع الحراب نزلوا حرمنا معلوم عند بهالأراض ينسفك دمنا موعود بيها ووعدي ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كما سمعت في الليلة السابقة أن هذه الآية تشير إلى أثر النفاق في زوال الإيمان من القلب. القرآن الكريم والأحاديث المباركة تدل بوضوح على وجود أخلاق وسلوكيات لها أثر خطير وهو إزالة الإيمان من القلب. واحد من هذه الأخلاق العلم بلا عمل، بلعم ابن باعور عالم متميز في بني إسرائيل ساءت خاتمته، القرآن يقول فكان من الغاوين. شنه السبب؟ السبب أنه كان منافقا، علمه في جانب وعمله في جانب آخر. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، لم يعمل بها، وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولا يتوهم أحد أن هذا الكلام مخصوص بالعلماء بالمعنى الخاص، يعني علماء الدين، لا، هذا قاعدة كلية عامة سيالة على الجميع، تنطبق على العلماء بالمعنى الخاص إذا لم يعملوا بعلومهم، وتنطبق علي وعليك. أي واحد يتعلم مسألة من مسائل الدين وما يعمل بها عن علم وعمد، يعني يعصي الله على بصيرة، هو على هذا الخطر، على هذا الخطر، خطر زوال الإيمان من القلب، خطر سوء العاقبة. وسمعت البارحة خلق وسلوك جوانحي وجوارحي له أثر معاكس، شنه؟ إقرار الإيمان في القلب، تثبيت الإيمان في القلب. ما هذا الخلق وما هذا السلوك؟ خلق العبودية لله، مو العبادة، العبودية. وعرفني العبودية بأنها ما هي؟ هي التسليم، غير العبادة. أحياناً واحد يكون عابد، يصلي، يصوم، حج، يزور، لأنها العبادات هذه ما تصطدم مع هواه، ما تتناقض مع كبريائه، بس تقول له الله حكم بالحكم الفلاني، الله يقول في كتابه الكريم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال هذه الآية غير معقولة. شلون غير معقولة يا محفوظ السلام؟ قال شو الفرق بين المرأة والرجل؟ هذا ظلم. تقول له الله حكم، يقول لك هذا غير معقول. تقول للمرأة الله فرض الحجاب، الله يقول يا أيها النبي قل لبناتك وأزواجك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قالت هالآية هذه اعذرني ما تتناسب مع العصر الحاضر، احنا الآن في عصر التنوير، عصر الإنترنت، عصر الفضاء، المرأة حالها حال الرجل، لا حجاب ولا هم يحزنون. تريد منها تصلي تصلي، أما تقول لها حجاب تقول لك لا. هذا بالله عليك شو الفرق بينه وبين إبليس؟ إبليس ما كان عابد؟ كان عابد. وسمعت كلمات المرتضى في الخطبة 99 بعد 100 من نهج البلاغة، إن إبليس عبد الله 6000 سنة لا يدرى من سني الدنيا أو من سني الآخرة، عبادة ما في مشكلة، لكن متى سقط؟ سقط في امتحان العبودية للعبادة، يوم إن الله خلق آدم وأمره بالسجود، شنو قال؟ أول عقلاني إبليس، قال عقلي أنا ما يقبل هالكلام. ليش ما يقبل؟ أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني أنا أدرى منك يا رب. صحيح ما قال هالكلمة بالصراحة، لكن هذا المعنى، لما الإنسان يعلم أن حكم صادر من الله ثم يرفضه بحجة أن عقله لا يقبله، معنى ذلك أنه يعبد عقله ما يعبد الله. أنا خير، بشار بن برد يقول إبليس خير من أبيكم آدم، فتنبهوا يا معشر الفجار، إبليس جوهرة وآدم طينة، والطين لا يسمو سمو النار. انتبه جيدا. وهل يدعون بالعقلانية هؤلاء؟ للأسف هم أبعد الناس عن العاقل. هل يقول لك عقلي ما يقبل؟ اللي ما يقبل ما هو بعقله. العقل يقول الإمام الرضا ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، هذا العقل. هذا يقول لك عقلي ما يقبل، ويقصد هواه ما يقبل، وهمه ما يقبل، يسمي أوهامه عقل، يسمي أهواءه عقل، ويسمي شهوات عقل. جميل صدق الزهاوي عند قصيدة ينقد فيها الحجاب، يقول أسفري فالحجاب يا ابنة فهر هو داء في الاجتماع وخيم، أسفري فالسفور للناس صبح زاهر والحجاب ليل بهيم، كل شيء إلى التجدد ماض فلماذا يقر هذا القديم. هذا بعد يعد روحه عقلاني، انتبه جيد. العقل من مزاياه كما يقول الفلاسفة أنه يدرك عجزه، هذه علامة من علامات العقل، العقل سمة ثابتة في العقل أنه يدرك عجزه. ما معنى يدرك عجزه؟ يعني إذا سألت العقل هل للكون خالق؟ يقول لك نعم. تسأله هل الخالق كامل؟ يقول لك نعم. تقول له هل الخالق بريء من النقص؟ يقول لك نعم، لأنه يدرك هذه المسائل. هل الخالق بعث رسل؟ يقول لك نعم، بعث رسل، أنزل كتب، ممكن العقل يثبت هالأشياء. لكن تجي تقول له كيف أصل للخالق؟ يقول لك ما أدري. كيف أكسب رضا الخالق؟ يقول لك ما أدري، يدرك عجزه. هذا عمل الأنبياء، أنت من الوحي تعرف المناهج والطرق لرضا الله وغضبه، هذا عمل الأنبياء. العقل إيش مدري؟ صلاة الصبح ركعتين، والمغرب ثلاث، والظهرين أربع، والعشاء أربع، إيش مدري العقل بهالكلام؟ لو قلت للعقل، العقل بيقول لك صلاة الفجر ركعتين، ما يدرك العقل. العقل إيش مدري أنا كيف أحلل الذبيحة، كيف أستحل أكل الذبيحة، كيفية التذكية. العقل إش مدريه ما يحل من الأطعمة مما يحرم، العقل ما يدري، وهو يدرك أنه لا يعلم. لذلك لو أن هؤلاء الزاعمين أنهم عقلانيون، لو فعلا هم عقلانيون لأوقفوا العقل عند حدوده، في مساحة يدركها العقل، في مساحة العقل يوقف عندها يقول هذا دور الوحي انتهى. أما كل شيء بتحكم فيه العقل وتدعي أن العقل أفتاك في كل شيء، هذا مو هو العقل اللي يفتي في كل شيء، هذا الهوى، هذا الوهم، الخيال. العقل ما يزج روحه في كل مكان، العقل يدرك عجزه. منتبه جيدا. إبليس سقط في امتحان العبودية، وإن كان نجح في امتحان العبادة، فساءت خاتمته، وساءت خاتمة الإبليسيين إلى قيام الساعة. كل إبليسي يظن أنه أدرى بالمصلحة والمفسدة من الله ومن رسله ومن أوليائه، فهو على هذا الطريق. انتبه جيد، هذا تكلمنا عن أمس، قلنا مثل ما فيه أخلاق تزيل الإيمان من القلب وتسبب سوء العاقبة، في أخلاق تقر الإيمان في القلب وتسبب حسن العاقبة. الليلة نتكلم عن ثلاثة عوامل لسوء العاقبة ولزوال الإيمان من القلب باختصار بحسب فسحة المجلس. العامل الأول، كل العوامل الثلاثة اتسم بها قوم نوح، قوم نوح ساءت عاقبتهم وانتقم الله منهم في القرآن بسبب ابتلاءهم بأمراض ثلاثة. وللأسف هالأمراض أحياناً تشوفها قدام عيونك، عندنا يعني إحنا أنفسنا نبتلى بها، شعرنا أو لم نشعر. أول مرض وهو أصل الأمراض الكبر، التغطرس. إيش معنى الكبر؟ الكبر توهم الإنسان ثبوت العظمة لنفسه. أحياناً الإنسان يفكر روحه عظيم، يستكبر روحه، يعتقد أنه كبير لأسباب. شنه الأسباب؟ أول سبب تربية فاسدة، والداه منه صغير، أنت ولد فلان، أنت ولد فلان، أنت خير إن شاء الله، ومنه فلان اللي أنا ولده، يعني بشر مثل الناس، منه الطفل وهم يغرسون في قلبه أنه هو ممتاز عن عباد الله. ليش تلعب يا فلان؟ هذا فلان مهم مثلك، أنت ابن فلان الفلاني وهذا ابن ذاك الحقير الذليل المسكين المستكين. التربية الفاسدة، سوء التربية. الوالدان الصالحان الواعيان يغرسون في أطفالهم من الصغار إنهم حالهم حال الناس، إذا بيمتازون بشيء الله اللي يحكم بامتيازهم، مو بأنا ولا أنت. يوم القيامة يبين من هو الأفضل من غير الأفضل، ولا الحين في هذه الدنيا نحن سواسية، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا لمدني على قروي ولا لحضري على بدوي. واللي علم أطفاله من الصغر إنهم أحسن من غيرهم ولا أكبر من غيرهم، هذا لا يحسن إلى أطفاله، يسيء من حيث لا يدري، يسيء لهم في الدنيا وفي الآخرة. يعلمهم الكبر، يعلمهم الانتفاخ، يعلمهم الإبليسية، يعلمهم يكونون من أولياء الشيطان. الشيطان ما الذي أسقطه من عين الله؟ ما كان جاهل، ما هو بالجهل اللي أسقطه من عين الله، وما كان تارك للعبادة. الشيطان لا تارك للصلاة ولا تارك للعبادة، كان يصلي ويعبد الله ويسبح بحمد الله. اللي أسقطه من عين الله الكبر، هذا أول سبب. السبب الثاني عقدة الحقارة، عقدة الحقارة تنعكس في سلوك الإنسان الظاهري كبراً، هذه عقدة الحقارة محل اتفاق بين علماء النفس وبين نصوص الدين، علماء النفس يقولون إن عقدة الحقارة عند الإنسان تنعكس على سلوكه بمظاهر شتى. إذا الإنسان يحس بروحه أنه أقل من غيره، يحس بالانكسار والذلة في نفسه، كيف يترجم هذا الشعور في السلوك؟ علماء النفس يقولون إما يترجم على شكل تملق، يصير إنسان متملق للآخرين، أو على شكل سوء خلق وفحش، يعبر عن شعوره بالنقص ببذاءة اللسان وطول اليد وسوء الخلق والظلم والعدوان على الآخرين، لأنه يشعر بذلة في نفسه، يعوض النقص بهذه الكيفية. الأسلوب الثالث الذي يترجم عقدة الحقارة على السلوك هو الكبر، أن الإنسان يتيه بنفسه. ليش يتيه بنفسه؟ لأنه في وجدانه يشعر أنه أقل من الآخرين، فيعبر عن عقدة النقص تعبيراً عكسياً. فإذا من أسباب التكبر الشعور بالنقص، الشعور بالحقارة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما من رجل يتيه إلا من ذلة يجدها في نفسه. يعني كأن النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى أن كل المتكبرين مبتلين بهذه العقدة، عقدة النقص، يشعر بذلة في نفسه. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما من أحد يتكبر أو يتجبر إلا من ذلة يجدها في نفسه. انتبه، يتكبر يعني يرى أنه أكبر من الآخرين، هذا صفة نظرية، يعتقد بقلبه أنه أكبر من الآخرين. يتجبر، يتجبر يعني بجوارحه، بلسانه، بيده، بعينه. إذا أحد ناقشه تشوفه يسبه، يشتمه، يسمح لنفسه هكذا، حتى لو كان مؤمن، حتى لو كان هذا اللي يتناقش وياه مؤمن. عمي هذا مؤمن وأنت مؤمن، لماذا تشتمه؟ ليش ترفع صوتك عليه؟ ليش تتجبر عليه؟ أحياناً يضرب بعد. أو ينظر إليه نظرة حادة. التكبر حالة نظرية، حالة القلب التكبر، لكن التجبر حالة سلوكية تترجم التكبر. منتبه جيد، إما يشوف روحه أنه أشرف نسباً فيسمح لنفسه لأنه مقتنع أنه أعلى نسباً أنه يتجرأ على الناس، ولا يشوف روحه أكثر علماً، ولا يشوف روحه أكثر مالاً، ولا يشوف روحه أقوى سلطةً ونفوذاً. منتبه جيد، يسمح لنفسه يتجبر على الآخرين. أحياناً يشوف روحه ذكر، رجل يتجبر على زوجته، ويمكن هذه الزوجة عند الله أفضل من مليون شخص مثله. منتبه جيداً، لكن هو يشوف روحه رجل ويظن أن الرجل دائماً أفضل من المرأة، فيسمح لنفسه يتجبر عليها. هذا السلوك مما يزيل الإيمان من القلب، مما يسبب سوء العاقبة. لذلك القرآن الكريم ينهى عن التكبر، من مواعظ لقمان لولده يقول له: ولا تصعر خدك للناس. الصعر مرض يصيب البعير فيلوي عنقه. بعض المتكبرين تشوفه داير وجهه عن الناس هالشكل كأنه يشوف الناس حشرات، أقل من أن ينظر إليهم. لا تمل يا أخي، لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة وما أنت فرقد. لا أنت نجمة ولا أنا فحمة. اتعامل مع الناس بأدب وبرحمة حتى يتعامل معك الله برحمة. الراحمون يرحمهم الله. انتبه جيد. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي. شوف مظاهر التكبر، الله يبين مظاهر التكبر هنا. أولا لي الوجه، تشوف التكبر أحيانا في وجه الإنسان. ثانيا في مشيته، تشوفه يمشي مشية غير طبيعية، يمشي مشية الإنسان اللي يريد أن يخرق الأرض. منتبه جيدا. ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي مشية المختال، إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذا يجعلك بغيضا لله، الله يبغض المختال الفخور. من المختال؟ المتبختر. المختال هو المتكبر المعجب بنفسه. إعجاب الإنسان بنفسه يهلكه، يسقطه من عين الله ومن ميزان ومعيار جميع العقلاء. حتى لو العقلاء خايفين من عنده وما يواجهونه بالحقيقة، لكن هم يحتقرونه في قرارة أنفسهم. أحياناً ما يواجهون المتكبر، يخافون منه، يخافون من شره، لكن هم ما يحترمونه ولا يقرونه على سلوكه. منتبه جيدا. وبالعكس لما تجي إلى وصف الله لعباده الذين قبلهم يقول: وعباد الرحمن الذين إيش؟ يمشون على الأرض هونا. إذا مشي يمشي هونا، إيش معنى هونا؟ الإمام الصادق يبين معنى كلمة هونا، يقول: إذا مشى يمشي كما جبل، على طبيعته، بدون تصنع، بدون تكلف، بدون تبختر، بدون إظهار للإعجاب بالنفس. ما يمشي مشية ذليل، لكن ما يمشي مشية مختار، يمشي مشية معتدلة. لذلك لقمان شو يقول الابن؟ يقول له: واقصد في مشيك. اقصد يعني ايش؟ يعني اقتصد، يعني امش مشية معتدلة مقتصدة. لا تمشي مشية الأذلاء ولا تمشي مشية المتجبرين الجبابرة. إذن التكبر في القرآن من أسباب زوال الإيمان. الله أهلك فرد وهو إبليس بالتكبر، طرده من رحمته وجعله عدوه الألد، وأهلك أمة نوح بسبب تكبرها على نوح. زال إيمان إبليس من قلبه بسبب تكبره، خسر إيمانه وتحول إلى كافر عدو لله. الصفة الثانية السخرية، وهي فرع من صفة التكبر، الاستهزاء. تتعجب بعض الأشخاص شغله الشاغل الاستهزاء، على أساس يعني خفيف دم. خفة الدم شيء والاستهزاء شيء آخر. أنت تقدر تكون خفيف دم، تقدر تكون لطيف، تقدر تكون مقبول عند الجميع، محبوب عند الجميع بدون ما تجرح أحد. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ويل لكل همزة لمزة. السخرية والاستهزاء كان موجود عند قوم نوح. نبي الله نوح يبني السفينة في اليبس على البر، وهم يمرون عليه يسخرون منه: أين البحر الذي ستسير عليه هذه السفينة يا نوح؟ ويضحكون منه: لمن تبني هذه السفينة يا نوح؟ ويهزؤون به. وأكثر الأنبياء إن لم يكن كلهم ابتلوا باستهزاء سفهاء قومهم. فلذلك المؤمن ينبغي أن ياخذ مناعة من الاستهزاء. لا تخلي استهزاء سفيه يأثر عليك، تترك واجب أو تفعل محرم لأن فلان يستهزئ بك ولا يسخر منك. أنت لا تسمح لأحد يأثر عليك بسلاح الاستهزاء، انتبه جيدا. ينبغي للإنسان المؤمن يحصن نفسه من استهزاء المستهزئين، ولا يعبأ باستهزائهم، لأن كل الأنبياء استهزئ به، أي نبي لم يستهزئ؟ منتبه جيدا. لكن الله سبحانه وتعالى نصره. هذا من جهة. من جهة ثانية، المؤمن لا يليق به أن يتصف بهذه الصفة. المؤمن ما يستهزئ بأحد بتاتا، لا بلهجة أحد ولا بجنسية أحد ولا بقومية أحد. المؤمن يحترم نفسه، ولأنه يحترم نفسه فهو يحترم كل عباد الله، كل عباد الله. لا بمهنة يستهزئ، لا بجنس يستهزئ، لا بقومية يستهزئ، لا بجنسية يستهزئ. ولذلك النوادر والطرائف التي يتندر بها الناس على بعضهم البعض، يتندرون على القوميات، وأهل المدن يتندرون على أهل القرى، وأهل القرى يتندرون على أهل المدن، وأهل المدن يتندرون على بعضهم البعض، وأهل البلدان يتندرون على بعضهم البعض. هذا كله لا يليق بالمؤمن الكامل. ومن أسباب سوء عاقبة نبي الله قوم نبي الله نوح سخريتهم واستهزاؤهم. هذا اثنين. ثلاث، النفاق والرياء. ابن نبي الله نوح عند ولد، القرآن ذكره ولم يذكر اسمه، الروايات ذكرت اسمه، بعض الروايات قالت اسمه كنعان، بعض الروايات قالت اسمه هيام. ابن نبي الله نوح كان منافقاً مراعياً لأبيه، كان يبدي لأبيه الإيمان ويبطن الكفر، وهذا تسبب في سوء عاقبته. هو كان على دين أمه، على منهج أمه، أمه كافرة وهو كان كأمه كافراً، لكن يبدي لأبيه مظاهر الإيمان رياءً ونفاقًا. لذلك هلك في الهالكين وساءت عاقبته. لما طغى الطوفان على الأرض، نوح نادى قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فجاءه النداء من الله: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. الله هنا لا ينفي ابن نوح عن نوح نسبا كما يقول بعض المفسرين، ما يريد يقول إن ابن سفاح، لا، هو ابنه حقيقة، وإنما قاعدة القرآن إن اللي يجمع الناس مهم النسب، اللي يجمع الناس هو الانتماء المبدئي، فمن تبعني فإنه مني حتى لو كان أبعد الناس عني نسبا. وأما اللي ما يتبع النبي فهو ليس من حتى لو كان ابنه. ولذلك الشاعر يقول: كانت مودة سلمان لهم رحما، ولم يكن بين نوح وابنه رحما. سلمان من إيران جاء فارسي، لكن النبي يقول سلمان منا أهل البيت. ابن نوح من صلبه الله يقول له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، لأنه من تبعني فإنه مني. اللي يجمع الناس المبدأ، العقيدة والسلوك. السيد إسماعيل الحميري من أبوين ناصبيين استبصر على يد الإمام الصادق، جاءته أمه في هدأة السحر تقول له: يا إسماعيل أفق، فإني خشيت أن تهلك على ضلالك من حبك لأبي تراب. حب علي ضلال. فقال لها: أتنهينني عن حب آل محمد وحبهم مما به أتقرب، وحبهم مثل الصلاة، وإنه وحبهم مثل الصلاة، وإنه على المرء من فرض الصلاة لأوجب. ولذلك تشوف الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان يعامل أصحابه معاملة الأسرة الواحدة، مع أن فيهم العبد الزنجي وفيهم التركي وفيهم العراقي وفيهم اليمني، انتبه جيدا، وفيهم الهاشمي، كلهم وقف عند مصارعهم وأبنهم بتلك الآية الشهيرة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وعلى رأسهم الحر الرياحي عليه الرحمة والرضوان، هذا الرجل المحب لأهل البيت، وهو في الواقع محب لأهل البيت، وما كان يظن أن الأمر يصل بيزيد إلى قتل الحسين. كان يتصور أن المسألة مسألة ضغط أمني فقط على الحسين وبعدين يتصالحون، انتبه جيدا. ولكن لما دقت ساعة الحقيقة، لما جاء يوم العاشر من المحرم في آخر اللحظات، المهاجر بن أوس يقول: رأيت الحر يرتعد يوم العاشر من المحرم، فقلت له: يا حر أترتعد؟ والله لو سئلت عن أشجع تميم لما عدوتك، أنت سيد بني تميم خايف؟ قال: لا والله أنا ما أرتعد من الخوف، مو بخايف من القتال، وإنما أخير نفسي بين الجنة والنار، فوالله لا أختار على الجنة بدلا. يقول: ضرب فرسه ولحق بالحسين. شوف الخاتمة السعيدة، في آخر ساعتين ظفر وفاز بالشهادة بين يدي الحسين خلال ساعتين فقط. منتبه جيدا، خاتمة سعيدة، لكن هالخاتمة السعيدة لها بوادر ولها أمارات ولها إرهاصات تدلك على أن الحر قلبه تجاه أهل البيت كان سليم. من العلامات الدالة على ذلك شنو؟ من العلامات الدالة على ذلك لما قال الحسين للحر: ثكلتك أمك يا حسين. لو واحد غير الحر لما ترك الحسين إلا أن ينال منه ومن أمه، لأن الإمام الحسين عنده وياه 72 نفر، الحر كان عنده 1000 نفر، يعني 10 أضعاف معسكر الحسين. وبعدين الحر ضابط عسكري أموي ومرسل لكي يجعجع بالحسين ويضيق عليه، لكن لما سمع هذه الكلمة توقف وقال: أما والله يا أبا عبد الله، لو قال لي هذه الكلمة غيرك وهو على حالك التي أنت عليها ما تركت ذكر أمه من الثكل كائنا من يكون، ولكن ما عساي أن أقول: وأمك فاطمة وليس لي إلى ذكرها سبيل إلا بأحسن ما أستطيع. هذا علامة من علامات سعادة الحر، أن محبة أهل البيت ثابتة في قلبه وهو عارف بشأنهم. هذا واحد. اثنين، لما حل وقت صلاة الظهر الحسين كان يتفاوض مع الحر، وجاء وقت الصلاة قال الحسين: نصلي ونعود، نصلي ونكمل الحوار أول، بس أول الصلاة. ثم قال له الإمام الحسين: يا حر تصلي بأصحابك وأصلي بأصحابك. شنو قال الحر؟ قال: بل تصلي ونصلي بصلاتك يا أبا عبد الله. هذا علامة من علامات سعادة الحر، أنه عارف بمقام الحسين، عارف بمقام الزهراء، مقر بهما. ولذلك لما رأى الحر يوم العاشر علامات المعركة جاء إلى ابن سعد قال له: أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال: إي والله، قتال أيسره أن تطيح فيه الرؤوس وتطير فيه الأيدي. يوم سمع الحر أن المسألة جد، يريدون قتل الحسين، لم يقبل أن يبقى في معسكره، بل اختار الشهادة بين يديه صلوات الله وسلامه. وإن كان الحر جعجع بالحسين وروع بنات رسول الله، لما مال الإمام الحسين إلى جبل ذي حسم وطلع عليه الحر في زهاء 1000 فارس على 1000 فرس يتلظون عطشا، سقاهم الإمام الحسين، وما كانت هذه أول مرة يسقي فيها الحسين أهل الكوفة. قال: اسقوا الخيل ماء، اسقوا القوم ماء ورشفوا الخيل ترشيفا. حتى الخيل كان الطس يوضع أمام الخيل مرة ومرتين، تعب فيه المرة والمرتين ثم يعزل عنها. وآخر من جاء من القوم رجل يسمى علي بن الطعان المحاربي، رجل عراقي جاء يلهث من شدة العطش. قال له الإمام: يا ابن الأخ أنخ الراوية، يعني الجمل بلهجة أهل الحجاز. ما فهم الرجل، لأن الراوية عند العراقيين هي القربة. فقام الإمام الحسين بنفسه وأناخ الجمل، صار يشرب الحر والماء يشرب هذا علي بن الطعان المحاربي والماء يتدفق على أشداقه. قال له الإمام: اخنث السقا، يعني اعطف فم القربة. ما فهم. فقام الإمام الحسين وتناول القربة وسقاه بيديه حتى ارتوى. شنو كان جزاء الإمام الحسين من هذا الرجل؟ يوم العاشر من المحرم يقول الشيخ الششتري: أثر العطش على جوارح الحسين، أثر على بصره فصار يرى أمامه كالدخان، وأثر على سمعه فختم على سمعه، وأثر في لسانه فصار كالخشبة اليابسة، وهو يقول: اسقوني الماء. والحسين ما يستجدي. استسقاء الحسين ليس استجداء الحسين أبي الضيم، ولكنه من إقامة الحجة والإعذار إلى الله. لا يقولون ما يدرون إن الحسين عطشان. فما كان جواب القوم إلا أن تناول هذا الرجل الجعفي حجراً صلباً صك به جبين الحسين. يقول الشيخ الششتري: إن حجر أبي الحتوف كسر عظم جبهة الحسين فانبعث الدم كالميزاب. وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. لما انفتل الإمام الحسين من صلاته ولم يصل مع الحر إلى نتيجة في المفاوضات في الحوارات، قال: أخي أبا الفضل، بني علي، ولدي قاسم، قوض الفساطيط، ركب النساء. قوضت الفساطيط، ركبت النساء، أمر الحر جنوده أن يحاصروا قافلة الحسين، فضربوا طوقا على قافلة الحسين حتى اختلطت أعناق خيول القوم بأعناق إبل العلويات، فارتجت المحامل وارتاعت قلوب بنات رسول الله، وصرن ينشجن نشيجا هادئا في محاملهن. الحسين يقول للحر: لا أتبعك. الحر يقول: لا أدعك. لما رأى الحر ارتياع قلوب العلويات قال: سيدي يا أبا عبد الله، لست مأمورا بقتالك، ولكن خذ طريقا نصفا لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك المدينة. فقبل الإمام الحسين. قال أصحابي: من يعرف الطريق على غير الجادة؟ تقدم الطرماح آخذا بجواب بزمام جواد أبي عبد الله الحسين، وهو يحدو بحذائه الشهير: يا ناقتي لا تذعري من زجري، وشمري قبل طلوع الفجر بخير فتيان وخير سفر آل رسول الله أهل الفخر، الضاربين بالسيوف البتر، والطاعنين بالرماح السفر. أيد حسين سيدي بالناصر على البغايا من بقايا صاخر هدات النياق امتدت أعناقها صارت تمشي الهوينا سكنت قلوب بنات رسول الله هذا ومولانا العباس ملتزم بناقة أخته الحوراء كل ساعة عباس ونزل محمل الحور يعدل صدل سترت وجهك فوفها والناقة صعبة ومهزلة أو لو رادت الناقة تعثر يضرب خواتك بينما السبط بأهله مجدا بالمسير وإذا الهاتف يدعو وينادي ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت فعلى صحوة ثان فأبى أن يرحلا قال يا صحب اخبروني ما تسماها الفلا قيل هذه كربلا قال كرب وبلا خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر حطوا على هالوادي حطوا على هال يا عزوتي وسنادي حطوا على هالوادي يا قوم انا بنشدكم يشرب ثراها دمي وتبخل علي بما أمد الأضلة فيها وحطوا على هلوى قال انزلوا فهنا محط رحالنا وهنا مناخ ركابنا والمصرع بسم الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم صل على محمد وآله وعجل لوليك الفرج والنصر والتأييد والعافية، ارزقنا حسن العاقبة يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا من كل خير أحاط به علمك، واصرف عنا كل سوء أحاط به علمك. جماعتنا الحاضرين احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم. المؤسسون تقبل منا ومنهم صالح الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.